قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسن. إذا نبدأ بهذه القضية،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان. وفي هذه الحلقة سوف يكون الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام، وكنا في حلقة ماضية قد بدأنا الحديث، وسوف نتابع الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستأذنكم في أن أرحب به وإياكم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة جميعا.
فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية كنا تحدثنا حول جزء من قصة إبراهيم عليه السلام، وقلنا إن إبراهيم الخليل عليه السلام سوف نتوقف عنده مجموعة من الوقفات في سيرته، وسوف نجعلها بشكل محاور، نقف عند كل جزء من هذه المحاور بشكل موسع. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا حول المناظرة في موضوع الكواكب وقول إبراهيم عليه السلام كما في كتاب الله، فلما رأى القمر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات. وقلنا إن إبراهيم عليه السلام كان في هذا الموضع على الراجح من أقوال أهل العلم أنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا أو متأملا، وقد فصلنا في هذا بتفصيل موسع في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة نود أن ندخل في نوع آخر ومناظرة أخرى لإبراهيم عليه السلام، وقد كانت مع أبيه وقصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة مريم. في هذه السورة يبدأ الحديث عن هذه المناظرة بقوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخر الآيات. أود الحقيقة إن أذنتم لي أن يكون حديثنا الآن منطلقا من هذه القصة.
أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بلا شك أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو المهتم بقومه وقد كنشأ فيهم الشرك وعبادة الكواكب وعبادة الأصنام كما فصلنا في الحلقة الماضية، بلا شك أنه سيكون أكثر اهتماما بأقرب الناس إليه وهو أبوه. والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يحرصون على أقربائهم، بل أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فإبراهيم سنته سنة الأنبياء من قبله، وهي أيضا سنة من بعده من أبنائه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فابتدأ بأبي. وأحب قبل أن أبدأ بقصته مع أبي أن أبين أن قول الله عز وجل ويقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أن آزر هو أبو إبراهيم مباشرة. وليس عمه كما ورد في بعض كتب أهل الكتاب وكما ذكره بعض المفسرين وكما يحرص على ترجيحه بعض أهل البدع من الذين ابتلوا بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني به محمد بن عبد الله. فإن من ضمن النظريات الصوفية نظرية الحقيقة المحمدية، وأن محمد بن عبد الله ما هو إلا روح رباني تقلب في أصلاب مؤمنة.
أيوة.
فما نشأ إلا في صلب مؤمن.
نعم.
ومن ثم فتجد هؤلاء يحرصون على إثبات أن أبوي الرسول كان مؤمنين مع أنهما ماتا قبل الإسلام.
نعم.
ولم يؤثر عنهما إيمان، بل إن بعض الذين يعني بحثوا هذه المسألة أرادوا أن يثبتوا حديثا موضوعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسالته أحيى الله له أبوي فآمن به لتقرير هذه الحقيقة.
نعم.
وبلا شك أن كلام العلماء في هذه المسألة يعني بين وواضح، ولا يلزم هذا يعني لا يلزم ثبوت هذه الحقيقة التي يزعمونها. لكنهم، والحديث عن قصة إبراهيم الخليل، بما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يرجع نسبه قطعا إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فوقفوا عند هذه الآية وقالوا كيف يكون والد إبراهيم وأبوه مباشرة مشركا مع أنه جد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأتوا بالمقالة التي أخذوها عن بعض أهل الكتاب، وهو أن آزر لم يكن أبا إبراهيم وإنما كان عمه، والواحد من الناس قد يسمي عمه أباه، وهذا يعني قد يرد أحيانا عند بعض الناس وفي بعض الأحوال أن يسمي أباه عمه.
يعني الشبهة المشكلة عندهم أنه كيف يكون والد نبي وهو غير مسلم،
وهو غير مسلم. والحقيقة ليس هناك دليل يدل على شيء من هذا، بل الإيمان والشرك جعله الله عز وجل في بني آدم، وليس هناك دليل على أن أي نبي لا بد أن يكون تقلب في أصلاب مؤمنة، لأن الله عز وجل يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وكما ذكرنا أقرب الناس إلى رسول الله وأحرصهم عليه عمه أبو طالب، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه، بل قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقول الصحيح أن آزر هو أبو إبراهيم، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر سياق الآية، وهو الذي عليه كثير من المفسرين، وهو الصواب.
الأدلة الأخرى اللي تقول يعني فلما تبين له أنه عدو لله وغير، ماذا يصنعون بها يعني؟
طبعا يجعلونها لعمه، هم يجعلونها أصلا لعمه، يجعلون القصة قصتها كلها إنما هي مع عمه وليست مع
أواله
وليست مع أبيه، وهذا بلا شك أنه مرجوح.
جي.
وهم بنوه على حقيقة سلموها ليس عليها دليل.
نعم.
وهي إنها الحقيقة المحمدية إنما تقلبت في الأصلاب المؤمنة وليس هناك أي دليل يدل على هذا.
جميل.
نعود إلى قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. دعا أباه.
نعم.
ولا شك أنه سيكون أحرص الناس وأصدق من يدعو، لأنه يريد الخير لأقرب الناس إليه.
نعم.
فدعا أباه إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الواحد القهار.
نعم.
وجاء أسلوب هذه الدعوة بأساليب وطرائق متنوعة، كما قلنا في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا من وفي سورة مريم قال إبراهيم بأسلوب وخطاب لين فيه البيان والدعوة وفيه أسلوب العطف، وإذ قال إبراهيم لأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي.
نعم.
يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
نعم.
فهذا الدليل، وهذه حجة وبرهان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هي أصنام. ولا شك أن هذا دليل واضح الدلالة جدا لمن كان له عقل.
نعم.
وفهم. ثم قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا
سويا. نعم.
أيضا هذا من باب البيان، أنا رسول من عند الله، أنا جاءني بيان، إن كنت أنت وقومك على هذه الضلالة فأنا رسول من عند الله.
نعم.
أنا يوحى إلي ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا
سويا.
يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لأن أي مشرك إنما هو في الأساس عابد للشيطان.
نعم.
إما أن يعبد الشيطان مباشرة كما هم عبدة الشيطان ونحوه، أو أنه إذا عبد الأصنام ونحوها فهو عابد للشيطان لأنه مطيع للشيطان. ثم ختمها بقوله: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
نعم.
حذره من عقوبة الشرك بالله عز وجل.
نعم.
يعني لا نطيل في تفسير هذه الآيات ومدلولاتها البيانية والعلمية ونحو ذلك، لكن يلحظ الخطاب: يا أبتي يا أبتي يا أبتي،
خطاب يكرر هذا.
نعم. بلا شك واضح جدا.
نعم.
يدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكن أباه نعوذ بالله كان متعمدا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وما هذا إبراهيم ما اكتفى بهذا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. إنه
رجع الخطاب الرحيم مرة أخرى. نعم.
سأستغفر، وبدأ يستغفر لأبيه ويدعو حتى نهاه الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها
إياه،
لأنه قال: لبي سأستغفر لك ربي.
نعم.
إنه كان بي حفيا. لكن لما تبين له نعوذ بالله أنه باق على غوايته وضلاله وشركه تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، تبرأ من أبيه وهو أقرب الناس.
نعم.
إليه.
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
نعم. فقصة إبراهيم مع أبيه فيها البيان والأسلوب.
نعم.
والحجة والبرهان والترغيب.
نعم.
والترهيب فيها حقيقة، يعني الجمع بين جملة من الوسائل.
نعم.
التي يحرص فيها الداعية على أن يبلغ.
نعم.
دعوته لتصل إلى من أمامه، ولكن أبى واستكبر وأقام على عبادة الأصنام فتبرأ منه. أقرب الناس إليه ابنه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
كما تلاحظ وكما أشرتم فضيلة الشيخ إلى مسألة الترغيب والترهيب، يعني ألا تلاحظون في قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين، كأنه هذا فيه يعني ترهيب.
نعم.
وفي المقابل الآيات التي تحدثت: نعم. يا أبتي يا أبتي يا أبتي.
نعم.
يعني فيه مقابلة.
لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لا شك أنه تمويع.
نعم.
وإبراهيم الخليل وهو في هذا الموقع لا شك أن يعني أباه يعلم أن ولده هذا هو أعظم الناصحين له.
نعم.
لا شك في ذلك، ويعرف أنه ناصح، لكن هنا يأتي الطغيان نعوذ بالله. وليس كل من كفر واستكبر وأشرك يكفر عن جهل.
جيد.
حتى يقال: إذا تبين له ارعوى. منهم من يكون جاهلا فإذا بين له رجع.
نعم.
لكن الأغلب نسأل الله السلامة والعافية هو أنه يعرف الحق ويقر به في داخله، لكنه عنادا أو استكبارا أو اتباعا لطريقة الآباء والأجداد أو خوف من المسبة ونحو ذلك تجعله نعوذ بالله لا يقبل الحق.
جيد.
وهذا في الحق الأكبر الذي هو التوحيد وما يقابله من الشرك، وكذلك أيضا نشاهده فيما دون ذلك من الحق الذي يكون بين الناس.
وهذا كما لا يخفى عليكم في إشارة إلى الدعاة والمربين والمصلحين ونحوهم أن يزاوجوا بين أساليب الدعوة كما في هذه القصة.
بلا شك القرآن كله مملوء بهذا المنهج وبهذه الطريقة.
جميل.
قصة نوح، قصة إبراهيم، قصص الأنبياء كلها مملوءة بذلك.
جيد. طيب، فيما يتعلق بقصة إبراهيم مع أبيه، هذه الحقيقة هي جزء أيضا من هذه الدعوة المباركة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قصة أخرى ومحور آخر، وهو صراع إبراهيم عليه السلام مع قومه وتكسير الأصنام وتفصيل هذا الأمر. كيف كان هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة للأصنام كانت تعبد من دون الله عز وجل.
نعم.
وبلا شك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يكن له أنصار كثر حتى تكون له قوة ليقارعهم ويجاهدهم ونحو ذلك.
كيف عرفنا هذا؟
يعني فيما يظهر من أسلوبه في تكسير الأصنام.
نعم.
ومن ثم فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في موقفه من الأصنام اتخذ أسلوبا متميزا يجمع فيه بين الجرأة وإقامة الحجة في نفس اللحظة.
جميل.
أي نعم. فطبعا قصة تكسير الأصنام واضحة في كتاب الله عز وجل، ولسنا بصدد التوسع في تفاصيلها من أولها إلى آخرها، لكنه أولا اختار
يمكن أن نجملها
أنا سأجمله
اختصار سريع.
نعم. نعم. هذه الأصنام كانت موجودة.
نعم.
وتعبد من دون الله.
نعم.
وقوم إبراهيم يعظمونها التعظيم الكبير.
جميل.
لكن هو له نية في بيان أنها لا تصلح أن تكون معبودة، لا تصلح أن تعبد من دون الله عز وجل.
نعم.
لكن كيف يبين هذا؟
نعم.
هنا إبراهيم الخليل استخدم طريقة معينة في ذلك. ما هي خلاصتها؟ خلاصتها أنه انتظر حتى يأتي اليوم الذي يكون لقومه فيه عيد يخرجون فيه خارج المدينة.
جيد.
فلما جاء هذا اليوم قالوا لماذا لم تخرج يا إبراهيم معنا؟ فقال إني سقيم. في آية أخرى فنظر نظرة في النجوم فقال إني
سقيم.
وهذه كلها مجارات لهم.
سقيم يعني أي مريض.
مريض.
نعم.
يعني لماذا لا تذهب؟ يعني أنني نظرتي لهذه النجوم تدل على أنني سأكون غدا
مريض.
سقيما فلن أخرج معه.
يمنعني المرض يعني.
يمنعني المرض. نعم. من ذلك الذي سيحصل. فذهبوا وتركوا. هنا بدأت خطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التنفيذية، وهو وقد خلى له الجو أتى إلى الأصنام وكان عددها كبيرة.
نعم.
وأخذ القدوم أو المعول وأخذ يكسرها واحدا واحدا، ولم يبق منها إلا واحدا منها كبيرا أبقاه ولم يتعرض له، وعلق في عنقه هذا القدوم.
جيد.
فراغ عليهم ضربا
باليمين.
باليمين. هنا أنهى موضوعه ورجع إلى مكانه. فلما رجع القوم إلى بالطامة الكبرى التي وقعت، وهي أن آلهتهم التي يعظمونها ويعبدونها ولو زحفت جيوش جرارة لقاتلوها دفاعا عنها ونحو ذلك، وإذا بهم يجدونها بهذه الإهانة
محطمة.
نعم. يعني الشديدة.
نعم.
التي لا يجرؤ عليها أحد.
نعم.
فهنا بدأ يسأل من فعل هذا، فجاء في الآيات قالوا سمعنا فتى.
نعم.
لم يكن كبير السن في ذلك،
بل على أنه صغير شباب.
نعم. نعم. كان شبابا.
نعم.
قالوا فتى سمعنا فتى يذكرهم يقال له
إبراهيم.
إذن توجهت التهمة إلى أن الذي فعل هذا هو إبراهيم. هنا هؤلاء القوم من شدة غضبهم وحنقهم أدى بهم إلى أسلوب فيه حقيقة حمق، ألا وهو أنه لبشاعة هذه الجريمة قالوا اجمعوا الناس حتى نحاكم إبراهيم أمام الناس. فها هم يحفرون عن حتفهم بأيديهم. هنا طبعا الجريمة كبيرة وانتشرت في آفاق المدينة وما حولها، والتهمة الآن موجهة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والملأ والكبار أرادوا أن يثبتوا هذه التهمة ويدافعوا عن أصنامهم الدفاع العظيم بأن يجمعوا الناس ويحاكم إبراهيم.
جيد.
وإذا بإبراهيم الخليل يصل للحظة التي كان يريدها وكان يتمناها.
جميل.
وهو أن يقف أمام قومه كلهم وأن يكون في هذه اللحظة وفي هذا الموقف العظيم أن تكون فيه الوسيلة الجميلة لبيان الحق
وإظهار الحق.
نعم. نعم. فلما اجتمعوا بدأت المحاكمة. يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هل أنت الذي كسرت الأصنام؟ محاكمة أمام الناس.
جميل.
وهذا يدل على أنه أيضا حتى ما يقال عن المحاكمات العلنية وغيرها.
نعم.
أنه أحيانا تكون لها أغراض وأهداف.
نعم.
وأحيانا هذه الأهداف يستفيد منها المتهمون وأحيانا يستفيد منها
المتهم.
المتهمون
نعم.
وهذا معلوم. فقال إبراهيم في هذه اللحظة أبدا أنا لم أفعل شيء هذا. طيب ماذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
جيد.
هذا الصنم الكبير هو أكبرهم، غار من هؤلاء، يريد أن تكون له وحده العبادة، يريد أن تكون له وحده المكانة، فهو الذي قام في هذا الوقت بما أعطي من قوة وقدرة وسمع وبصر وإرادة وذكاء وتفكير، إذا به يحطم بقية الأصنام. هنا وقعت الصاعقة عليهم.
نعم.
فرجعوا إلى أنفسهم، تأملوا وإذا بهم تورطوا إن صح التعبير.
نعم.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الذين ورطتم أنفسكم بهذا المشهد. لما؟ لأن إبراهيم في هذه الحالة أقام عليهم
الحجة.
نعم. وقالوا لا يمكن يا إبراهيم، لا يمكن يصنع هذا، هذا لا يمكن أن يفعل هذا، لا يمكن. فهنا جاءت الطامة وانتكست عليهم حقيقة الأغراض التي من أجلها جمع الناس، وإذا بهم يفتضحون أمام العالمين. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يا إبراهيم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فجاء جوابه قال أفتعبدون من دون الله
ما لا ينفعكم ولا يضركم،
أف لكم
ولما
تعبدون من دون الله أفلا
تعقلون. نعم.
وتنتهي المناظرة بإقامة الحج عليهم، انقطعوا، افتضحوا، تبين أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان معه الحق بكل قوة.
نعم.
فهنا لم يبقى أمامهم إلا الأساليب والوسائل الأخرى، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم
فاعلين.
فانتقلوا من المناظرة والمحاججة وإقامة التهمة إلى آخره، إلى الأساليب الأخرى التي مدارها على أسلوب البطش ونحو ذلك.
هذا يعني سوف نفرد له إن شاء الله حديثا، لكن نتوقف عند هذه. في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في قصة إبراهيم، واتل عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومي ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ يعني شرع يثني الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمون إلى آخر. هل هذه في موضع نفسه أو في مناظرات أخرى؟
هذه في أثناء الدعوة.
أي.
أما هذه قصة المناظرة لأن قصة التكسير تلك بلا شك أنه كان ينوع الأساليب.
نعم.
في الدعوة كما فعل مع أبي. نعم. أنه تعبدون ما لا يصنع، كيف تعبدون هذه الأصنام؟ نعم. إلى آخره. وهذا معنى قول سمعنا فتى يذكرهم يقال له
إبراهيم.
يعني إنه سبق أن كلمنا، سبق أن ناقشنا، سبق قال لنا لا تعبدون، إنما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخره.
نعم.
فيعني كانت هذه وسائل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قبل ذلك.
أيوة.
جميل.
نعم.
لكن تلك لا، تلك مناظرة كبرى، محاكمة كبرى.
نعم.
شهدها البلد من أوله إلى آخره، وكانت من نتائجها أن افتضحوا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
نعم.
فإبراهيم أقام عليه الحجة، كيف تعبدون ما لا يسمع، ما لا يبصر، ما لا ينطق.
نعم.
ما لا إلى آخره.
جيد.
ولا شك أن هذا منهج.
نعم.
من مناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان حقيقة التوحيد ونبذ الشرك بالله عز وجل.
ما هو ما المنهج؟
ما هذا المنهج؟ أن بيان أن هذا الذي يعبد من دون الله لا يسمع، لا يبصر، لا يغني شيئا.
نعم.
سواء كان حجرا أو قبرا أو غير ذلك، حتى صاحب القبر الذي توفي انقفى لا يستطيع أن يغيث.
نعم.
لا يستطيع أن يشفي مريضا، فلماذا يعبد من دون الله عز وجل؟ فهذا كله لبيان أن الشرك بالله عز وجل باطل، والإنسان الذي يطلب الحاجات ويريدها فعليه أن يطلبها من الله عز وجل.
أيوة.
وأن يعبده وحده لا شريك له، وهذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله التي أتى بها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
جيد. بقي أن, أن, أن ننتقل إلى قصة أخرى أو محور جديد وهو مناظرة إبراهيم مع النمرود.
نعم.
ولكن يعني أستأذنكم في أن أؤجلها إلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
الله تعالى.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم. أيها المشاهدون الكرام، كنا وإياكم مع قصة الإيمان، وكنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نلقاكم بخير في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟
كيف بدأت وكيف
قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال: لقد أمسكت به، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينبر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة. نعم.